بسم الله الرحمن الرحيم.
بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين.
خلق الوفاء.
النبي عليه الصلاة والسلام سيد الأوفياء، سيد الأوفياء.
رسول الله
كان شديد الوفاء، كان شديد الوفاء عليه الصلاة والسلام.
وأحسن خلق الله
انظر الى وفائه يراعي الصحبه حتى في المنام ويقي لاصحابه حتى في المنام عليه الصلاه والسلام. يدعي عمر تاثرا من هذا الموت، وكانت حياته عليه الصلاه والسلام كلها كذلك.
مثل
اعلى في الوفاء، وابعد الناس ما يكون عن الغدر كبيره وصغيره.
واجود خلق الله صدرا ونائلا، وأبسطهم
كفا
على كل
طالب. خلق الوفاء،
أجمل خلق الوفاء، الوفاء تسترق به الناس، وأولى الناس بهذا الوفاء الدعاة إلى الله تبارك وتعالى. يكون أوفياء في تبليغ كلام الله، أوفياء على حراسة الكتاب والسنة. في بعض الناس يحول الفتوى رعاية لمصالح الجماهير وحتى يأخذ حظه عند الناس، يقول أه والله المفتي ده كويس. غدار لما يخون الله ورسوله الأحكام الشرعية، هذا ما يبقى عنده وفاء لا لولد ولا لوالد ولا لأخ ولا أي إنسان ولا أي إنسان.
خلق الوفاء،
أعظم الغدر أن يعرض الزوج امرأته وأولاده للنار، بأن يترك المرأة تمشي متبرجة، وأن يترك التلفزيون في البيت، وأن يترك المرأة تختلط بالرجال الأجانب وتكلم الرجال الأجانب وتصافح الرجال الأجانب، كل ده مردوده نار، مردوده نار. هذا غدر والله، هذا غدر والله. الأرض هو بيرتشي وبيرتكب المحرمات ويتاجر في المحرمات كل ده، يقول لك ولادي عايز أكل، ولادي أشرب، ولادي أكسي، ولادي. لما يرى النار على استعداد أن يضحي بالعالمين جميعا، الذي يصعب عليه ولد ولا والد ولا زوجة ولا صاحب ولا أخ، على استعداد أن يدخل العالم النار جميعا ويندهه.
عبد الله،
فأنت لما أخذت المرأة أخذتها بكلمة الله، فكل وفية، فكل وفية للعقد الذي عقدته مع ولي المرأة.
الوفاء،
ولما يكون في وفاء بين الرجل والمرأة تجد الرجل يفضي بمجنون صدره إلى المرأة، إنما لما الرجل يعجنس من امرأته غدرا يبقى زي الصندوق المغلق، يبقى زي الصندوق المغلق، المرأة لا تعرف عنه أي شيء وأي شيء.
وأحسن خلق الله خلقا وخلقة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
خلق الوفاء
لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. والآن مع المادة.
أعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فما أجمل قول القائل: ليس هناك حمل أثقل من البر، من برك فقد أوثقك، ومن جفاك فقد أطلقك. وأعظم البر الوفاء، وأعظم الجفاء الغدر. ولذلك كان الوفاء يسترق الناس، فمن أردت أن تسترقه وتدخله في سجنك فأحسن إليه. النبي عليه الصلاة والسلام ضرب أروع الأمثلة في الوفاء، وبلغ من وفائه عليه الصلاة والسلام لأصحابه ما رواه الشيخان في صحيحيهما، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجالس أصحابه يوما فقال: إني دخلت الجنة البارحة، أي في المنام، فرأيت فيه قصرا وعليه جارية تتوضأ، فقلت لمن هذا القصر؟ قالوا لعمر. قلت وهذه امرأة من؟ فقالوا هذه امرأة عمر. قال فقال لعمر وكان جالسا: فلما ذكرت غيرتك وليت مدبرا. فبكى عمر رضي الله عنه وقال: يا رسول الله أعليك أغار؟ يعني أغار منك؟ فانظر إلى وفائه، يراعي الصحبة حتى في المنام، يراعي صحبة أصحابه ويقي لأصحابه حتى في المنام عليه الصلاة والسلام. لذلك يبكي عمر تأثرا من هذا الموقف. وكانت حياته عليه الصلاة والسلام كلها كذلك، مثل أعلى في الوفاء وأبعد الناس ما يكون عن الغدر كبيره وصغيره. ففي الصحيحين من حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنه لما ذكر حديث صلح الحديبية، وهو حديث طويل، وفيه أن عروة بن مسعود الثقفي لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليفاوضه ويعرض عليه مطالب قريش، قال: فجاء فلما علم المغيرة بن شعبة أن عمه أظل قادما، في بعض الروايات خارج الصحيحين أنه تلثم لبس لثاما على وجهه، وجاء فوقف بالسيف على رأس النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء عروة بن مسعود وخاطب النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من عادة الأقران أنه إذا خاطب أحد أحدا يمس لحيته في أثناء الكلام، يعني إذا كلمه يمسك لحية صاحبه. لكن هذا وإن كان يجوز للقرين مع قرين، لكن لا يجوز مع أصحاب الفضل الكبار. فكان عروة بن مسعود الثقفي يحدث النبي عليه الصلاة والسلام ويمد يده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم فمسها، فإذا بالواقف هذا يضربه على يده بظهر السيف، ثم يقول له: أخذ يدك. فينظر إليه ولكنه لا يعرفه ملثم، فلا يلبث عروة أن يتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وينسى نفسه، فيمد يده إلى لحية النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا بالواقف يضربه على يده، يقول له: أخذ يدك. فلما كثر ذلك منه فقال: من هذا الذي أزعجني وضرب يدي؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة. فقال له: أي غدر، يعني يا أيها الغادر، لازلت أسعى في غدرتك، وهل غسلت سوءتك إلا بالأمس؟ وكان من خبر المغيرة أنه صاحب 13 نفرا في الجاهلية، وبعدما شربوا الخمر وسكروا قام عليهم فذبحهم جميعا، وأخذ المال وفر هاربا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فلما حدث ذلك، طبعا هو المغيرة بن شعبة لما قتل 13 رجل، كل رجل من قبيلة، وانت عارف بقى ده عار عند العرب انه لا يأخذ بثأر المقتول، فكادت الحرب أن تقوم بين القبائل لولا أن عروة بن مسعود قال: أنا أدفع دية القتلى، أدفع دية القتلى. فشوف لما يكون 13 واحد يدفع دية كل واحد منهم، فكلفه أمرا كبيرا. ولذلك يقول له: أي غدر، يعني يا أيها الغادر، لازلت أسعى في غدرتك، أنا لازلت أدفع الدية للذين قتلتهم حتى الآن، لك نفس تضربني على يدي، لازلت أسعى في غدرتك، وهل غسلت سوءتك إلا بالأمن، أي لما أسلمت، يعني ما غسلت سوءتك التي فعلتها إلا لما أسلمت. فجاء المغيرة النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم ووضع المال بين يديه وأعلمه أنه قتل الجميع وأخذ المال، فقال عليه الصلاة والسلام: أما الإسلام فأقبله منه، وأما المال فلا أخذه، وأبى أن يأخذ المال برغم أن الكفار كانوا محاربين له آنذاك، لكنه أخذ بطريق الغدر، وكان النبي عليه الصلاة والسلام أبعد الناس عن الغدر. وأيضا من حديث سعد بن أبي وقاص ما رواه النسائي وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما فتح مكة أمن الناس جميعا غير 4 رجال وامرأتين، قال: اقتلوهم ولو وجدتموهم معلقين بأستار الكعبة. عكرمة بن أبي جهل وعبد الله بن خطل ونقيس بن صبابة وعبد الله بن أبي طرح. فأما نقيس بن صبابة فهذا وجدوه معلقا بأسكار الكعبة فقتلوه، وكان قديما من أراد أن يحتمي من قاتله يأتي على أسكار الكعبة ويتعلق بها، فإذا تعلق بها أمن، لأن العرب كانوا يعظمون الكعبة. وعبد الله بن خطل أدركوه في السوق فقتلوه. أما عكرمة بن أبي جهل فإنه فر هاربا، ركب البحر وفر هاربا. فهذا البحر، فقال صاحب السفينة أو قائد السفينة: يا أيها الناس أخلصوا، فإن آلهتكم لن تنفعكم هنا. البحر يعني هذا الريح والأمواج كالجبال، والمشركون كانوا يعلمون هذه الحقيقة، كما في الحديث الذي رواه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحصين والد عمران، والد عمران بن حصين، قال له: كم إلها تعبد اليوم؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. والله شوف، برغم أنه كان مشرك إلا أن إجابته كانت أحسن من إجابة المعتزلة والجماعة الجهمية اللي يقولوا الله في كل مكان. قال: واحد في الأرض، ستة في الأرض وواحد في السماء. قال: من تعده لرغبك ورهبك؟ لما تعد ورطة كده من بقى في السبعة دول اللي بينفعه؟ قال: الذي في السماء. وهذا مشرك. فقال: أخلصوا الدعاء فإن آلهتكم لن تنفعكم هنا. فقال عكرمة في نفسه: والله لئن لم ينجني في البحر إلا الإخلاص فلا ينجيني في البر غيره، فوالله لئن أنجاني الله لآتين محمدا صلى الله عليه وسلم فلأجدنه عفوا كريما. وفعلا نجا، فوفى الرجل وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأسلم، فقبل النبي عليه الصلاة والسلام منه. فلما دعا النبي صلى الله عليه وسلم للبيعة العامة وجاء الناس جميعا، كان عبد الله بن أبي صرح مختبئا عند أخيه من الرضاع عثمان بن عفان، وأنتم تعلمون ما كان لعثمان من الحظوة والمحبة عند النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء عبد الله بن أبي صرح مختبئا يمشي خلف عثمان، فجاء عثمان فوقف على النبي عليه الصلاة والسلام فسلم عليه، ثم قال: يا رسول الله بايع عبد الله. فلما رآه سكت. قال: بايع عبد الله. فسكت، بايع عبد الله ثلاث مرات، فبايعه في الثالثة. ثم أقبل النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقال: أليس منكم رجل رشيد؟ إذ رآني كففت يدي عن بيعة هذا فيقوم إليه فيضرب عنقه. فيش واحد بيفهم كده؟ أول ما رآني أبيت أن أبايع فاليوم يضربه السيف. قالوا: يا رسول الله، ما نعلم ما في نفسك، هلا أومأت إلينا بعينيك، غمزت لنا كده غمزة أم الشرق ولا أم غربك ولا الكلام ده؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين، لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. سميت العين خائنة لأنها تغمز من خلف ظهر صاحبها، فسميت لذلك خائنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام استرق قلوب الناس بالإحسان، بالإحسان. ومن أعظم الوفاء ألا تخون العهد والميثاق. أشوف لما بعض الناس يتقدم للزواج مثلا، لما يذهب لولي البنت لأبيها أو لأخيها بيتزوج على أساس أن يعاشر بالمعروف، فإذا به يتزوجها ثم بعد ذلك يضربها ويسبها ويسب أباها وأمها وجدها، لا يبقي لها ذمة، مع أنه يوم أخذ هذه المرأة أخذها بكلمة الله، بكلمة الله، يعني ما يحل له أبدا أن يخون عهد الوفاء. موسى عليه السلام لما تزوج ابنة صالح مدين، وبعض الناس يقول إنه شعيب النبي ولا يظهر هذا، إنما هو رجل صالح، لأن شعيبا عليه السلام كان قبل موسى بزمان،
يعني شوف شعيب عليه السلام يقول لقومه وما قوم لوط منكم ببعيد. ولوط كان في زمان إبراهيم عليه السلام، فشعيب كان قريب العهد بزمان إبراهيم عليه السلام، وبين موسى وإبراهيم زمان طويل أكثر من 400 عام. والصواب أنه رجل صالح ممن كان على دين إبراهيم. ويدل على ذلك أدلة، مثلا منها قصة المرأتين لما دخل موسى، لما ورد ماء مدين وجد أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فكلمة وأبونا شيخ كبير لا توحي أبدا أنه شعيب النبي، ولو كانت المرأتان ابنتا شعيب عليه السلام ما ترك الناس المرأتان، بل كان كل واحد يتطوع ويسقي لهما لأنه بنت النبي. لكن أن يترك المرأتين تذودان وهم كمان يصرحها وأبونا شيخ كبير، فلا ينسبونه إلى نبوة ولا رسالة. المهم أن موسى عليه السلام بعدما سقى لهما وتولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أي أنا فقير لأي خير تنزله إلي، لأنه لما خرج هاربا من المدينة خرج مطرودا، خرج جائعا، خرج عاريا، لا أحد على الإطلاق يؤويه. وتوجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، خرج بدون تكليف. فهو لما ورد ماء مدين وسقى للمرأتين قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، يعني أنا فقير لأي خير، أي شيء مهما كان قليلا مهما كان حقيرا أنا محتاج إليه. فشوف الآية، فجاءته إحداهما تمشي على الاستحياء، شوف الفاء التي تفيد التعقيب مع السرعة، مجرد ما توجه إلى الله تبارك وتعالى وعمل العمل بإخلاص جاءته المرأة فورا تمشي على الاستحياء، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين، لأن مدين كانت ثالث ملك فرعون، ما كان فرعون يستطيع أن يطلب رجلا في هذه المدائن. البنت الذكية حصلت مرادها لكن بذكاء، بدل ما أن تقول يا أبتي زوجني وده يبقى فيه نوع من التبجح، قالت يا أبتي استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين، وده فيه من ألطف العبارات في الطلب، من ألطف العبارات في الطلب، يا أبتي استأجره. ليه؟ لأن البكر تعالت يغلب عليها الحياة فلا تستطيع هي أن تصرح وتطلب. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال البكر استأمر قالوا يا رسول الله إنها تستحي، قال إذنها صماتها، أو إذنها إيه؟ سكوتها، إذا خفضت رأسها وسكتت ولم تتكلم إذا هذا إذن أنها إذن منها أنها موافقت. فقال إني أريد أن أنكحك، أنا بهيئ للقصة، قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، تخدمني 8 سنوات، نظير إيه؟ إنك تتزوج البنت، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. يعني أنت لو 10 وعلمت كريم خلقي ستمد إلى 10 وربما يزيد كمان، ستجدني إن شاء الله من الصالحين، ممن لو عاشرتهم لأقبلت على خدمته. إيه بالإغضار، يعني تعرف الإنسان، وهذا يدخل في باب الإحسان، الإنسان يسترق الناس بالإغضار عما يكره، يعني إذا وجد منهم خلقا ذميما يتجاوز عنه. أشوف حاطب بن أبي بلتعة كان قاسيا جدا على العبد بتاعه والقادر، كان يضرب بعنف، فضرب العبد مرة أو الخادم بتاعه مرة علقة ساخنة، فجاء يدري إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال والله يا رسول الله لا يدخلن حاطب النار. ليه؟ لأنه قاسي، كان يضرب عنه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام كذب، إنه شهد بدرا، خلاص شهد بدرا يبقى خلاص من أهل الجنة، فكذبه بناء على الوعد الثالث، لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فهو يريد أن يقول أنا رجل محسن ورجل أتجاوز عن السيئة ولا أكلف من معي أكثر مما يطيق، فتجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك. موسى عليه السلام يقول أو دابا العهد بقى والميثاق، ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. أشوف هنا أعظم الوكالة، أعظم الوكالة أن تقول الله على ما أقول وكيل. إياك أن تقول هذه الكلمة ثم تقول، فإنك لو وفيت سخر الله عز وجل لك من أسباب الكون. إذا وفيت لله وفى الله لك، وبقدر ما يكون لله في قلبك يكون من العون لك. أشوف حديث أبي هريرة الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسلف رجل من رجل 1000 دينار، والقصة دي حدثت في أيام بني إسرائيل، فقال ائتني بشهيد، قال كفى بالله شهيدا، ائتني بكفيل، قال كفى بالله كفيلا، ائتني بوكيل، قال كفى بالله وكيلا. فدفع إليه المال، قال صدق، ودفع إليه المال بلا أي مستند. قال ائتني بشهيد، قال كفى بالله شهيدا. فعظم هذا الرجل صاحب المال أن يرد شهادة الله وكفالة الله ووكالة الله عز وجل. ودي مسألة إيمانية محضة، لأن لو أن رجلا قال لك ذلك فقلت له لا أريد أنك تكتب شيء أو تكتب كمبيالة أو تكتب شيء أي مستند رسمي، لا جناح عليك، لا جناح عليك، إذا سيما إذا وقع في صدرك أن هذا الرجل يمكن أن يخون، أو إن غلب الفساد على أهل الزمان. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. لكن أهل الإيمان لهم تصور آخر فوق مسألة الكتابة، لما يقول كفى بالله شهيدا فيعظم المسألة. كيف أقول لا أرضى بالله شهيدا ثم أرضى ببعض عباد الله شهيدا مثلا؟ فالمهم أن الرجل الإيمان هو الذي حركه، فقال له صدقت، ودفع له 1000 دينار. 1000 دينار يعني 10,000 درهم. وانطلق الرجل يتاجر بها بالبحر، ومضى الوقت المعلوم، إذا كان أعطاه مهلة شهر شهرين سنة سنتين، وكان الرجل يتاجر في البحر وكان معروفا. فلما جاء موعد الأجل هذا البحر وهبت ريح عاصف وحيل بين الرجلين. في صحيح ابن حبان من طريق آخر عن أبي هريرة قال فجعل الرجل الدائن يسأل عن المدين، فيقولون هو في مكان كذا، هو في مكان كذا، فقال رب إني أعطيت المال بك فاخلف علي، عليه العوض، راح الفلوس. ليه؟ لأن الرجل تأخر في سداد المال، اتفقوا مثلا على يوم معين، في هذا اليوم لم يأت الرجل، ولا الرجل الآخر صاحب الدين منتظر. طيب يسأل الجماعة اللي بتجر في البحر هل رئيس فلان؟ يقول نعم هو في المكان الفلاني. طيب إذا كان في المكان الفلاني ما الذي منعه أن يأتي ويسد دينه؟ فغلب على ظنه أن الرجل أكل المال، فقال ربي إني أعطيت المال بك، يعني هذا الرجل إن كان خدعني فقد خدعت لك، قد خدعت لك، كما كان يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من خدعنا في الله خدعنا له. مش عيب إن واحد لئيم يخدعك بالله تبارك وتعالى فتنخدع، ليه؟ لأن أنت تحب ربك، ومن خاطبك بمن تحب لنت، من خاطبك بمن تحب لنت. كان عبد الله بن عمر يمر على الجماعة المماليك بدور، فيعني ينظر كده يجد واحد يصلي كده له سمت خاشع وبتاعه كامش في بعضه كده وممكن يكون بيبكي، فيعجبه المنظر ده. فبعد ما الرجل يسلم التسليمتين يقول له أنت حر لوجه الله، كان يعجبه إيه المنظر ده. فالمماليك ساءوا فيها بقى، فكل واحد ينكشف في نفسه كده جاي يبص عليه عبد الله بن عمر. وانت عارف ان اعظم مصيبه يبتلى بها الانسان ان يسترق، اعظم مصيبه ان يسترق. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والده الا ان يجده مملوكا فيحتقه. هي دي الحاله الوحيده اللي الولد يجلس رجل على رجل ويقول لابوه انا وانت راس براس. لكن فيما عدا هذه لو وقف الولد على قدميه إلى يوم القيامة على قدم واحدة وخدم والده وفعل كل المستطاع لا يؤدي حق والده أبدا إلا أن يجده مملوكا فيعتقه. وهذا يبين لك يعني أن العتق أعظم مصيبة. تخيل العتق مش أنك توضع في زنزان انفرادي أبدا، العتق أعظم من كده. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر. تخيل بقى لما يكون واحد عايز يحصن فرضه وبيتعذب من العزوبة ويريد أن يتزوج، لا يستطيع أن يتزوج إلا إذا أذن له مولاه، وإذا مولاه حمله فوق ما يطيق وكان بيتعبه كده زي حضر بن أبي بتاعنا كان عامل في الغلام بتاعه وهرب الغلام، لا تقبل له الصلاة ولا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج حتى يرجع إلى سيده، فهو في الرق إلى أن يحرره سيده. فمسألة عظيمة جدا أن يسترق الإنسان، أن يكون الإنسان رقيقا يسترق. فالعبيد تسارعوا بقى إيه في أن يبدو عليه سمد الخشوع والبكاء والبداء أول ما يشوف عبد الله بن عمر يقول أنت حر لوجه الله. فأعتق واحد واثنين وثلاثة وأربعة، وأنت عارف العبيد دول عبارة عن فلوس، كل ما كان الواحد يتعذر يروح يبيع له راس من اللي عنده في السوق ويرجع إيه بثمنه. فقال له سالم ابنه، سالم بن عبد الله بن عمر، لما وجد عمل يفرط في العبيد يقول له انت حر انت حر كده بيضيع الفلوس اهو، يعني كل عبد يصلي 300 درهم ولا 400 درهم كل يوم. فقال: يا ابتي انهم يخدعون. قال: يا بني من خدعنا في الله خدعنا له، من خدعنا في الله خدعنا له، يعني نرجو الاجر من الله تبارك وتعالى وان خدعنا. ولا يزال الكريم مخدوعا ولا يزال اللئيم خادعا، يعني لا يلام الكريم انه خدع، لانه لا يخدع الا اذا كان كريما، انما الحويط الذي لا يخدع هو اللئيم، هذا لا يخدع ابدا لانه حويط سيء الظن. فالرجل اول ما سال عن المدين اين فلان قالوا انه بموضع كذا، قال: ربي اني اعطيت المال بك فاخلف علي. يبقى ايه؟ كانه خلاص فقد الامل في المال. والرجل يطلب مركبا فلم يجد، وعمل يقول في نفسه ما يعني ماذا افعل، ماذا يقول عن الرجل؟ خدعته، كذبت عليه، اخذت المال قلت كفى بالله شهيدا كفى بالله وكيلا واكلت عليه المال. الرجل مكروه، فلم يجد اي حيله الا ان ياتي بخشبه فنقرها، عمل فيها حفره كده ووضع فيها كيسا بألف دينار، ووضع مع الكيس رسالة منه إلى صاحبه إن الحال حيل بيني وبينك وهذه الألف دينار، وزجج يعني مسمر على الكيس، ثم رفع بصره إلى السماء قال: ربي جعلتك كفيلا ووكيلا فأوصل هذا الدين إلى صاحبه، ورمى بالخشبة في البحر. أول ما رمى بالخشبة ابتلعها الموت. الرجل هناك على الشاطئ الآخر الظنون بتدور به: أكلني، لأنه سأل عليه وبعدين يأس أن يأتي صاحبه لأنه انتظر طويلا، فهم بالانصراف لكنه وجد خشبة تروح وتجيء أمامه، فقال: آخذها أستجزئ بها أنا وعيالي، يولع فيها يعمل أحد مطلع. فأخذ الخشبة، أول ما وصل البيت رمى بالخشبة إلى امرأته وقال: إيه يعني ولعت بها دفينا بها. فأتت له بقدوم فهو بيضربها بالقدوم إذا بالصرة تنزل من الإيه من الخشب، فتح الصرة فوجد الرسالة قرأها فعلم أن صاحبه انتظر مركبا فلم يجد وحيل بينهم، خرج وصله المال. وفي كل ذلك وصاحبه يطلب مركبا آخر، لأن أداء الحقوق لا يخضع لمثل هذا. تجيش تقول لواحد: انا حطيت لك المال على قارعه الطريق ولا تحت الغمامه الفلانيه ولا بعته مع الحمام الزاجل ولا الكلام ده، كل ده مرفوض، كما اخذت المال باليد ترده باليد. لكن الرجل الاول تصرف تصرف ايماني واعطى المال بكفاله الله وشهاده الله، والثاني تصرف تصرف ايماني لانه قال: ربي اوصل هذا الدين الى صاحبه، ورمى بألف دينار في البحر وهو ليس على يقين ان المال سيصل، ولذلك اخذ ألف دينار اخرى وركب أول مركب وذهب إلى صاحبه. فلما ذهب إليه فقال لصاحبه: هذا أول مركب أجده، خذ مالك. الثاني بقى ما كلش الفلوس وقال له: هات اتأخرت كثير مثلا، لا، رجل أمين. والرجل الذي قذف بالخشبة لا يعرف هل وصل المال أم لا، وهو لا يجزم أن المال يصل حتى لو كان صالحا، لأن الإنسان قد يعاقب بذنب نسيه وهو لا يدري. يعني قد يكون إنسان صالح وكل حاجة، لكن قد يعاقب بذنب نسيه وهو لا يدري. ولذلك لم يكن على ثقة أن يصل المال إلى صاحبه. قال: هل أقبلت إلي شيئا؟ قال: سبحان الله، أقول إن هذا أول مرة. فقال: ارجع راشدا فقد أدى عنك وكيله، أدى عنك وكيله وهو الله تبارك وتعالى. فارجع راشدا. في ابن حبان من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة قال: أبو هريرة، فلقد رأيتنا يكثر لغطنا ومراؤنا عند النبي صلى الله عليه وسلم أيهما آمن من صاحبه، من أشد إيمانا؟ الذي أعطى الألف دينار بالله عز وجل ولم يأخذ مستندا، أم الذي رمى بالخشب في البحر وقال: ربي أوصل هذا الدين إلى صاحبه؟ شوف، موسى عليه السلام يقول: والله على ما نقول وكيل. فإذا جعلت الله وكيلك لا تخيف أبدا، إذا جعلت الله وكيلا لك لا تخيف. عندما تدخل وتتزوج المرأة وتأخذها من وليها، إنما أخذتها بميثاق العشرة أن تكون وفيا لهذه المرأة فلا تعرضها للنار. أعظم الغدر أن يعرض الزوج امرأته وأولاده للنار، بأن يترك المرأة تمشي متبرجة، وأن يترك التلفزيون في البيت، وأن يترك المرأة تختلط بالرجال الأجانب وتكلم الرجال الأجانب وتصافح الرجال الأجانب، كل ده مردوده نار. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فهذا غدر والله. ومن علامة الغدر أن مثل هذا الإنسان لما يرى النار على استعداد أن يضحي بالعالمين جميعا، لا بيصعب عليه ولد ولا والد ولا زوجة ولا صاحب ولا أخ. وهذا الإنسان لو عرض له مقتضى ذلك في الدنيا لظهر خلقه. قال تعالى: يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. النهاردة هو بيرتشي وبيرتكب المحرمات ويتجر في المحرمات كل ذي، يقول لك: ولادي، أكل ولادي، أشرب ولادي، أكسي ولادي. طب هؤلاء الأولاد الذين خالفت الله عز وجل باسمهم وبهم، هو على استعداد إن هو يضحي بهم ويدخله النار. يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. وما كانش الأولاد مكفيين، وصاحبته وأخيه، يأخذ مراته وعيال وأخوه. فإن لم يكف هؤلاء وفصيلته التي تؤوي القبيلة أو العيلة، وإن لم يكف هؤلاء ومن في الأرض جميعا ثم يجيب، على استعداد أن يدخل العالمون النار جميعا وينجوهم. هذا الإنسان الغادر كان في حياته كذلك، لكن لم يكن هناك المقتضى الذي يساوي النار، لذلك لم يظهر هذا الخلق في الدنيا. فأعظم الغدر أيها الإخوة الكرام أن يعرض الرجل امرأته وأولاده للنار، لأن أعظم الخزي أن يدخل المرء النار. قال تعالى: إن عذابها كان غراما، غراما كان مغرما لا يتحمله أحد. فإنت لما أخذت المرأة أخذتها بكلمة الله، فكن وفيا للعقد الذي عقدته مع ولي المرأة. النبي عليه الصلاة والسلام سيد الأوفياء، كان شديد الوفاء عليه الصلاة والسلام، وهذا الوفاء ظاهر غاية الظهور مع خديجة لأنها خدمته ووقفت بجانبه في أحلك اللحظات وواسته بمالها. يعني شوف في الحديث الذي رواه البخاري رحمه الله، حديث عائشة رضي الله عنها، إن الذي أوله إن أول ما بلغ به النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة، كان يراها كفلق الصبح، ثم تحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد. في هذا الحديث لما جاء جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم قال له: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. فغطه حتى بلغ منه الجاد. اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. فغطه حتى بلغ منه الجاد. اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده وقال: زملوني زملوني. فلما غطوه وذهب عنه الروع قال لخديجة: إني خشيت على نفسي، ولما يكون فيه وفاء بين الرجل والمرأة تجد الرجل يفضي بمجنون صدره إلى المرأة، إنما لما الرجل يعني يغنس من امرأته غدرا يبقى زي الصندوق المغلق، المرأة لا تعرف عنه أي شيء. يقول لها إني خشيت على نفسي، فقالت قولة الواثق: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. أما عقل خديجة ذا كان يوزن بلد، يعني شوف ده كان في أول الإسلام ولم يكن ثمة رسالة، وانظر إلى كمال عقلها في اللحظات الشديدة. الإنسان لما يتمر به لحظات شديدة قد يفقد الثقة بنفسه، وقد ينظر إلى البدهيات على أساس أنها مستغلقات من شدة الهم، قد يفقد البدهيات. يعني عائشة رضي الله عنها في حديث الإفك لما اتهمت بما اتهمت به، والنبي عليه الصلاة والسلام فضل شهر يدخل عليها وهي مريضة، وأول مرة تمرض شهر كامل في حياتها. كيف لما تمرض يوم يومين كانت بتجد النبي عليه الصلاة والسلام أرق من النسيم. تعرف ساعات الواحد يبقى مثلا غليظ على ابنه، غليظ على امرأته، لكن أول ما تمرض المرأة أول ما تمرض يبتدي يرق قلبه عليه ويعامله بلطف ويبتدي يمازحه، واخد بالك؟ لدرجة إن المرأة اللي زوجها دايما قلق تتمنى أن تكون عيانة على طول، ليه؟ عشان تسمع الكلام الجميل وتشوف الابتسامة على وجه الرجل. فعائشة رضي الله عنها شهد مريضة وفي أمر كده حط عليه علامة استفهام ومش لاقي له حل، لا تجد له جوابا. قالت: وكان يريبني أني لا أجد اللطف الذي أجده من النبي صلى الله عليه وسلم حين أشتكي. ده بقى لها شهر عيان ولم تسمع منه كلمة طيبة، وما اعتادت على ذلك. ده ما كانت بتمرض كان يعني كما قلت لك أرق من النسيم في التعامل معه. فدلوقتي بقى لها شهر عيان، كل اللي كان يقول إذا دخل يسلم الأول ثم يقول: كيف فيكم؟ إزيها؟ إزيها كان يعني بيعملها ضمير الغائب كما لو لم تكن موجودة. هي مرتابة تقول: إيه الحكاية يعني؟ ليه بيعمل معايا كده؟ بس لا تجد جواب. أتاري بقى إيه الناس شغالة بقى حديث الإفك والناس عاملين يتواصل الحديث لا تدري شيء. المهم بعد شهر كامل، وعرف بقى القصة بعد شهر كامل، تكلم النبي عليه الصلاة والسلام. ما كانش يتكلم أبدا خلال الشهر، كل اللي كان يتكلم يسلم ثم يقول: كيف فيكم؟ خلاص. أول مرة يتكلم جلس بقى على السرير، على طرف السرير، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: يا عائشة، إن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله، فإن العبد إذا أذنب واعترف بذنبه وتاب تاب الله عليه. يعني ايه الكلام ده؟ كانه يثبت عليها التهمه. ما هو لو بريئه 100% عنده ما كان يقول لها: اذا كنت اذنبت استغفري. ده فيه اشعار كانه بيثبت عليها بايه؟ الاتهام. اول ما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام قالت: فقلص دمعي حتى لا احس منه قطر. شوف بتبكي بقى لها شهر، اول ما قال لها الكلمتين دول الدمع بتاعها نشف على طول، ما تجد قطره دمع. قالت: فقلت: وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن، فقلت: إنني لو قلت أنني فعلت والله يعلم أنني ما فعلت لتصدقنني، ولو قلت أنني ما فعلت والله يعلم أنني ما فعلت لتصدقنني، فوالله ما أجد لي مثلا إلا كما قال أبو يوسف: فصبر جميل والله المستعان. في بعض الروايات قالت: ونسيت اسمه. أبو يوسف اللي هو مين؟ يعقوب عليه السلام. هي عايزة تقول يعقوب نسي الاسم من كثرة الهم. تعرف الإنسان المهموم تضيع منه الأبجديات والبدهيات، الأشياء العادية اللي مستحضرها يضيع منه من كثر الهم. فالإنسان المهموم قد يفقد الثقة في نفسه، بالذات لما يهدم ويفشل مرة واثنين وثلاثة وأربعة، فيحتاج إلى خل وفي يذكره بما مضى من أصله ومن بذله ومن عطائه. يعني إنسان غني مثلا جدا وبعدين افتقر، فلما تمد يد الصدقة إليه تصعب عليه نفسه ويبكي ويتذكر أيام ما كان هو الذي يعطي ويعطي الناس، وتصعب عليه نفسه أوي من الفضل، فيوم يحتاج إلى خل وفي يذكره يقول يا أخي ألم تذكر فلان الفلاني لما كان مريضا وعطيته، فلان الفلاني لما كان جائعا وأطعمته، فلان فلان لما كان عريضا وكسوته. أول ما تبتدي تذكره بمآثره القديمة يبتدي يتماسك، يبدأ يتماسك. لذلك إحنا في 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 هذا الزمان، في هذا الوقت الذي نعيش فيه، نحن بأمس الحاجة كأمة إلى من يذكرنا بأسلافنا العظام. بعض الناس متصورين إن إحنا أمة لقيطة لقطاء، إننا لا نسب لنا، وإن إحنا لسنا أمة عظيمة، وإن الغرب هم الذين حازوا قصب السبق. لا يا جماعة، نحن لا نعرف كثيرا عن ماضينا، ونحتاج ونحن في مختلف الطرق إلى دعاة إلى الله يذكروننا بأصلنا، إن إحنا أمة عريضة، ونحن أمة انفردت بصناعة الرجال على مدار الأجيال. ليست هناك أمة قط لها من الرجال العماليق مثل ما لأمتنا. أهم بطلعين الرجل من الغرب اللي بقول لك تأثري للدول إلى المعروف، ولما نيجي نفتش في سيراته نجد أنه شاذ جنسي، وهو ده أحسن واحد عندهم، يعني أحسن واحد عندهم ما كان يصلح أن يمسح حذاء واحد منه وغيلمة الشيوخ، لا أقول الشيوخ، ما كان يصلح أصلا أنه يحمل إبريق لشيخ من الشيوخ ولا لإمام من الأئمة. فهذا من فقه الدعوة، نحن نجدد ماضينا للناس. أول ما أنت تشعر أنك أنت ابن أصول نفسك تتفلح، وتشعر أنه ممكن يجي منك، وده لا يكون إلا في لحظات الانهيار، مثل ما حدث مثلا كما في صحيح مسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص مع أبيه عمرو بن العاص وهو بيحتضر. بعد إنسان هو بيموت يجود بروحه أو يشعر أنه مقبل على ربه تبارك وتعالى، بيبقى خايف ومرعوب ولا يدري ما يكتب له وكيف سبق عليه الكتاب، بالسعادة بالشقاوة، بيبقى خايف. فهو في شدة الخوف قد يذهل عن كلمة التوحيد فلا يقولها، وإذا لقن لا يسمعها من شدة الخوف والرعب. فهو محتاج إلى من يعني يذكره بالله، وإن ربنا سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، وأنك قادر على رب غفور. يا شيخ سفيان الثوري رحمه الله لما كان هربان من الخليفة، فكان في بيت يحيى بن سعيد القطان، فكان نايم دماغه في حجر يحيى بن سعيد القطان ورجله في حجر عبد الرحمن بن مهدي، فبكى واستعبر. فقال له عبد الرحمن: أتخشى ذنوبك؟ فتناولت ابنة من على الأرض وقال: والله لا ذنوبي أهون علي من هذه، إنما أخشى سوء الخاتمة، يعني ما أخشى ذنبي، إنما أخشى أن يختم لي بسوء. وكان موجود حماد بن سلمة، فلما رآه ارتجف قال له: اسكن، فإنك قادم على الذي كنت تعبده وكنت ترجوه وتؤمنه. قال: يا أبا سلمة، أتظن أن الله يغفر لمثلي؟ بما الإنسان خائف حتى لو كان من عباد الله الأخيار، فيحتاج إلى من يذكره بربه، أنت قادم على الذي تشردت في البلاد لأجله، وما استمتعت بسكن كما يستمتع الناس، وما استمتعت بالصحبة، بل كنت مدهوشا غريبا دايما يفر من بلد إلى بلد، وهذا في الله، لأنه هو لو داهن لعاش كما يعيش الناس، ولكنه ما داهن، لذلك تشرد بأولاده، وربما يتشرد ويترك أولاده في بلده هو البلد، فيحرم من الدفء الأسري، يحرم من أن يجلس جلسة مع أولاده، هذا كله لله عز وجل. فما ظنك به وقد بذلت حياتك وفقدت الأنس بالناس لأجله، أيخذلك؟ والله ما يخذلك. بيحتاج الإنسان وهو قادم على ربه أن يذكر بأن ربنا حليم وكريم. فعمر بن العاص رضي الله عنه كما يروي عبد الرحمن بن شماسة المهري رحمه الله قال: دخلنا على عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت وبيموت، فلما رآنا حول وجهه إلى الجدار وبكى طويلا، فقال عبد الله ولده: يا أبتي، ألم يبشرك النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا؟ ألم يبشرك بكذا وكذا؟ ما هو خايف، فإن يذكر له بشارة النبي عليه الصلاة والسلام ليسكن قلبه حتى يلقى ربه هادئا، يقول كلمة شهادة إذا لقن يسمعها حتى يسكن قلبه. فكذلك فعلت خديجة رضي الله عنها والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لها لقد خشيت على نفسك، قالت له كلا، ثم استدلت بما عنده من الشمائل أن مثله لا يخزيه الله تبارك وتعالى، كلا لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. وهذا من تمام عقلها وفقهها أن تذكره بمآثره ومضيه في لحظات الخوف الشديد. وإذا استعاد النبي عليه الصلاة والسلام ثقته لما واجهته بهذا، وكانت خديجة عاقلة وكاملة كما في الحديث كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع، خديجة وفاطمة ابنتها أخذ نصف عقل النساء من لدن آدم لدن حواء إلى آخر امرأة الدنيا. فشوف بقى لما يكون امرأة معها ربع عقل نساء العالمين لوحدها. ولذلك لما جبريل كان مع النبي عليه الصلاة والسلام وجاءت خديجة كانت جايبة إدام طبيخ، يعني إناء فيه طبيخ طعام، وكان جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هذه يا خديجة آديه بإدام فأبلغها السلام من الله ومني. شوف لما يكون واحد مذكور عند رب العالمين باسمه، واحد يذكر في الملأ الأعلى باسمه، يا له من عقل محظوظ له حظوظ، أقرئها السلام من ربها ومني. فلما أقرأها النبي صلى الله عليه وسلم السلام أجابت إجابة عجيبة، قالت إن الله هو السلام وعلى جبريل السلام. طب ما لم تقل على الله السلام، من هي ما علمت، ده هي ماتت في أول الإسلام، إنما أجابت إجابة كأنها تتلقى الوحي، إجابة سديدة 100%، لم تقل على الله السلام كما قالت على جبريل السلام، إنما قالت إن الله هو السلام وعلى جبريل السلام. فلذلك حفظ النبي صلى الله عليه وسلم لها هذه اليد. ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا المداراة مع النساء إلا أنه ما كان يداري النساء في أمر خديجة إكراما لها ووفاء لها، يعني علمنا المداراة في أمر النساء عموما، المرأة ضعيفة والمرأة يغلب عليها سوء الظن لا سيما إذا كان زوجها متزوجا بامرأة أخرى، سوء الظن موجود بالضبط، فمهما أقسم لها بالأيمان الغلاظ أيضا لا تصدقه. إذا كان داخل بكيس فيه خجل تقول له بقى الذهب اللي كان في الكيس ده كله وتوديه لها وتجيب ليش يا امرأة ده فيه، تقول له لا ده ذهب وانت أنا عارف أن الذهب وانت مهما يقسم لها ليه سوء الظن متوفر عندها، واخد بالك؟ والرجل العاقل يداري، رجل عاقل يداري ليه؟ النساء يغلب عليهن الضعف، وكل امرأة حريصة على أن تتبوأ المنزلة العليا عند زوجها، فهو بقى يداري داخليه ذكي كده، وكذلك يستخدم بقى المعاريض معهن. والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي علمنا ذلك، هو الذي علمنا ذلك، يعني قال ثلاث من الكذب لا أعدهن كذبا، وكذب الرجل على امرأته. ساعات واحد يقول لمراته مثلا أنا بموت فيك، ها كده بيجتمع ما بيحبهاش، أنت عارف ليه؟ لأنه جعلها قبرا، هو لما يموت فيها يبقى مش يبقى دفن جواها، ها يبقى كأنما جعلها قبرا، قبر متحرك يمشي بقدميه، يعني رخص له أن يكذب لرعاية لها، وده من المداراة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج الضلع أعلى، فإن ذهبت تقيمه كسر، يعني مثلا هذه إيه الضلع أعوج كده، أنت بقى عشان تبقى كده مية مية لازم تبقى كده، صح؟ يبقى أنت اللي تتعود، هو ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم أمرك بيه، إن أنت تتعود، يعني إيه معوج أصلا كده؟ خل لقيتها كده معوج، وأنت كده المستقيم، فلو أنت جيت عملت كده مش نافع عليا، لازم أنت اللي تتعود عشان إيه يبقى كده حبان على بعضنا، فكده في ألفة في عشرة في مودة في رحمة، لك تبقى عامل كده ما ينفعش. ولذلك لابد أن ينزل الرجل من تفكيره ومن صرامته وجديته إلى مستوى المرأة، فإن ذهبت تقيمه كثرته. وفي الرواية الأخرى قال وكثرها فراقها، وكثرها فراقها، وإن تركتها وإن تركته ظل على عوج فاقبلوهن على عوج في الرواية الثانية واستمتعوا بهن على عوج. يبقى الأخذ أن الرجل يداري المرأة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يداري في أمر خديجة، ما كان يداري في أمر خديجة. قالت عائشة رضي الله عنها: ما غرت على امرأة قط غيرتي على خديجة، حتى ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم يوما فغرت فقلت: كأن ليس في الدنيا إلا خديجة عجوز حمراء الشدقين هلكت في الدهر أبدلك الله خير منه. أنت بتذكر إيه؟ فواحدة عجوز حمراء الشدقين يعني لا أسنان لها، سقطت أسنانها، وأنت عارف بقى اللي خلى كل ما أسنان كلها واقعة ويضحك تترعب منه، ها برغم ان الضحك المفروض ان هو ايه يعني يبعث على زر القلب، فانا وطلع على الفضله طلعت على الخارج على طول، ها من الرعب تجد الابتسامه باهته لا جمال فيها. انت عارف اللي بيدي الابتسامه وبيخلي الوجه يشرق في الابتسامه حاجتين: ضي العين ولمعان الاسنان. الاثنين دول هم اللي بيرسموا البسمه ويدوا الجمال البشر. عارف الانسان ممكن يضحك ضحكه خبره كده، تعرف ان الضحكه دي تؤدي ضحكه دبلانه مش طالعه من القلب، ولما يضحك ساعات تلاقي وشه اشرق ونور. واخد بالك؟ ضي العين، العين لها ضي ساحر ساحر، ولذلك تجد الانسان الذي ابتلاه الله عز وجل بفقد البصر ليس لوجهه اشراق في الابتسام، لان ضي العين هو اللي بيدي لمعان الابتسام، بينور الوجه على طول مع بياض الاسنان. الاثنين بيرسموا التصور بقى واحد ملوش اسنان خالص، فهي بتقول حمراء الشدقين يعني سقطت اسنانها ولم يبق الا حمار لثه، فاذا ضحكت ظهر الحمار مش ايه بياض خالص. ابدلك الله خيرا منها دك وحميراء وجميل واختلف. فانت تذكر ايه العجوز دي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا والله ما ابدلني الله خيرا منها. ما دار ابدا، كان يصرح في أمر خديجة تصرح يقول: ما أبدلني الله خيرا منها. وده ممكن يزعل عائشة ويغضبها، إن هي يعني ليست المرأة التي لها الحظ الأولى والأخيرة عند النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ده مقتضى الوفاء من سيد الأوفياء عليه الصلاة والسلام. قال: لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، لقد واتتني إذ حرمني الناس ورزقني الله منها الولد. فهو يحمل لها هذا الجميل، وكان جميله عليه الصلاة والسلام ورعايته للوفاء أبعد من ذلك. كان كما في الحديث الصحيح إذا جاءته امرأة عجوز فلما رآها قام ورحب بها وفرش لها عباءته واهتم بها وجعل يسألها عن أحوالها. فلما قامت المرأة وانصرفت وقد أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، قالت له عائشة: من هذه المرأة التي يعني احتفيت بهذا الاحتفاء؟ قال: إنها كانت تأتينا أيام خديجة. كمان إنها كانت تأتينا أيام خديجة، فلأجل خديجة يوم يرعى الوفاء ويقول، ثم عقب قائلا: وإن حسن العهد من الإيمان، إن حسن العهد من الإيمان. وكان عليه الصلاة والسلام إذا ذبح كان يرسل إلى صاحبات خديجة يتعاهدهن ويرسل صاحبات خديجة. فانظر إلى هذا الوفاء من سيد الأوفياء صلى الله عليه وسلم. فالإنسان إذا يعني تزوج امرأة فإنه أخذها من وليها بكلمة الله تبارك وتعالى، فلا ينبغي له بميثاق الوفاء أن يخون. تعرف عقد الزواج مؤبد، ولو دخل شرط في عقد الزواج يجعله مؤقتا فسد بإجماع العلماء، علماء أهل السنة. تعرفين زواج المتعة محرر عند علماء أهل السنة، وإن أصل عقد الزواج أن يكون على التأبيد، ولا يكون على التأبيد إلا إذا كان فيه الوفاء، رعاية الوفاء. فأجمل خلق الوفاء، تسترق به الناس، وأولى الناس بهذا الوفاء الدعاة إلى الله تبارك وتعالى. يكون أوفياء في تبليغ كلام الله، أوفياء على حراسة الكتاب والسنة، لا يفرقون ولا يبدلوا مهما كان المغريات. في بعض الناس بيحول الفتوى رعاية لمصالح الجماهير وحتى ياخذ حظه عند الناس، يقول: اه والله المفتي ده كويس. ليه؟ نمشي المسائل. يعني في واحد مثلا في بلد غلب عليها الربا، دايما يسالوه في مسائل الربا، فقعد يفكر كده واحتال لهم ازاي يحلل لهم الربا، فقال: طيب إذا جاءك رجل مثلا قال أنا أريد 100 درهم، المرابح هيقول له طيب أنا أتأخذ 100 درهم وترجعهم ل150. طبعا هذا ربا كالشر. فالمبتدا قال له إيه؟ قال له خلاص روح وخذ 100 درهم. هيقول لك ب150، قل لله علي أن أعطيه 50 على كل 100 درهم، فلا يصير حينئذ الربا، إنما صار نذرا واجب الوفاء. يبني الذين شوف على ريف المسألة ولف اللفة الفظيعة دي، يعني يروح وهو عارف إنه ربا، يقول لله علي كل 100 درهم أديك 150، يبقى لو لم توفي تدخل النار. ليه؟ لأنه صار واجبا. أهو ده خائن غدار. لما يخون الله ورسوله بالأحكام الشرعية هذا ما يبقى عنده وفاء لا لولد ولا لوالد ولا لأخ ولا أي إنسان إذا خان العهد والميثاق. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمون. الكتمان غدر لا يجوز، وهذا أعظم الغدر، أن يكتم المرء أحكام الله عز وجل ثم يبدله. أنت كمفتي ما عليك أن ينصاع الناس لفتواك، أنت لست جهد تنفيذ. في فرق بين القاضي والمفتي، ترى المفتي هو ناصح ومستشار. إذا جاءك الداعي يسألك عن حكم الشرع فقل له حكم الشرع ولا تلاه ولا تمارس. قبله قبله، لم يقبله ليس عليك من إثمين شيء. فهذا أعظم ما ينبغي أن يحرص المرء عليه، يحرص على أن هو يوصل الكتاب والسنة. ومن تمام الوفاء أيضا ألا يحدث المرء بالأحاديث الضعيفة والموضوع، ولا يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، إن هذا ليس من الوفاء في شيء. فمن عبد الله عز وجل بالحديث المكذوب كمن عبد الله بغير شيء. حديث المكذوب يصور قصة، من عبد الله بالمكذوبات كأنما لم يعبد الله بشرع. ليس هناك حمل أثقل من البر، من برك فقد أوثقك ومن جفاك فقد أطلقك. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يجعل ما سمعناه وما قلناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كثير، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
وترقبوا
رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لا إله إلا هو يحيي ويميت، ربكم ورب آبائكم الأولين. بل هم في شك يلعبون، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. يغشى الناس هذا عذاب أليم، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. إنا كاشف العذاب قليلا، إنكم عائدون. يوم نبطش البطشة الكبرى